الأمر الرابع أن يحبه لله وفي الله لا لينال منه شيئا، يعني حتى أنه يطلب منه، يريد منه العلم أو يريد منه الثواب، مثلا كما ذكرنا أن المدرس قد يريد الثواب من تدريس الطلاب، وعادة طبعا في شيء ثاني بعد أنه المدرس يستفيد علما أكثر من الطلاب من خلال التدريس، أنه عادة يكون لابد أن يطلع حتى يطلع، فمعلومات كثيرة جدا لا تكون عنده، يستفيدها من خلال فترة البحث والإلقاء مثلا والتدريس والمطالعة. المهم أنه في هنا هذه المرحلة مرحلة لا يريد يستفيد شيء، لا المدرس من التلميذ ولا التلميذ من المدرس ولا الأب من الإبن ولا الإبن من الأب ولا غير ذلك، ما يريد إلا أن يعني هذا الحب فقط لأن هذا الشخص منتسب إلى المحبوب فقط. يعني أفرض واحد يحب الخلق، خلق الله مثلا، ليش؟ لأنه خلق الله، لأن الله هو الذي خلقه. أفرض ينظر إلى السماوات وبديع السماوات، ينظر إلى البحار مثلا، ينظر إلى الطيور وينظر إلى آخر، ما يريد منها شيء ولا يريد أن يستفيد منها شيئا، ولكن هذه الأشياء إبداع محبوبه وخلق محبوبه، شدة التعلق بالمحبوب تجعله يحب كل شيء مرتبط به، كل شيء يتعلق به. إذن هذه بعد آخر المراحل تكون يعني أن الإنسان، ولذلك تلاحظ مثلا النبي محمد تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله كل الخلق يريد هدايته، وعزيز عليه ما عنتم منهم كفار ومشركي قريش المعاندين، فهؤلاء بما أنهم مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يريد لهم أن يدخلوا النار مثلا، فما يفيدوا هذول، يضروا ما يفيدوا، ومع ذلك يريد أن يصلحهم وهكذا. فطبعا هذه تكون المرتبة الأخيرة. في الدنيا موجود مثلها، والشاعر لعله أظهر أو قال بيت شعر مشهور: أمر على الديار ديار ليلة، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. شي يستفيد من الجدران؟ شي يستفيد من أفرض اسم البلد هذا الذي تسكنه المحبوبة مثلا، فتلاحظ أن اسم هذا البلد إذا أطلق يقع في قلبه على أحسن ما يرام مثلا، أن الجدران عنده مثل ما تقول يقبل ذا الجدار وذا الجدار. لو كان في أي مكان شاف واحد: من وين أنت؟ والله من البلد الفلاني، بس يحب لأنه من تلك البلد التي فيها المحبوب، فضلا عن أنه شخص منتسب، أخ أب عم قريب من نفس العائلة، شنو كلما ازداد القرب ازدادت المحبة، ما له علاقة بهذا، لا يريد أن يأخذ منه أي شيء، ولكن هذا الحب مفاض عليه بسبب المحبوب. أيضا كأمر ديني غير دنيوي ممكن أن احنا نلاحظه في المؤمنين الشيعة مع أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع النبي صلى الله عليه وآله ومع أهل بيته، أنهم مثلا يقبلون الحديد، الأرض التي وطأتها أقدامهم مثلا، يتتبعون آثارهم وين ماكو مكان مثلا جلس فيه، قام فيه، صلى فيه، وقف فيه، سكن فيه واحد من هؤلاء، فإنهم يذهبون إليه يتبركون به. فإذا هذا كل معناه شنو؟ طبعا ما هو ما بيستفيد من الحديد ولا من الخشب ولا من الأرض ولا ما مو في هذا الوادي أصلا، يعني مو في وادي إرادة الاستفادة من هذه الأماكن، مع أنه في كثير من الأحيان تكون فيها البركات والفوائد، ولكن هو لأنها مكان مرتبط بهذا المحبوب ولذلك تقدس. فلذلك هنا القضايا ما يتصوروها أنه مثلا خلى حاجز عن التقبيل، يعني لو يسمح لقبلنا الحاجز الموضوع بقرب الحاجز، ما عندنا مشكلة في هذا. ولعل أحد العراقيين لطيف يعني سوى نكتة حلوة، إجا مرة يريد يقبل ضريح النبي، فطبعا كان شرطي الموجود منع، فقال له أنت من متى واقف في هالمكان؟ يعني قال له كذا، يعني متى تشتغل هني عند النبي؟ فقال له مثلا أشتغل كذا سنة. فقام يتمسح بنفس الشرطي، قال له كافي بعد وأسا 4 سنين يم النبي أنت بركة تصير. هو نفس الذي يمنعه، لاحظ شلون؟ مع ذلك يقول ما يعني هو ما لاحظ أن هذا جاي يضره يمنعه، ما يريده أصلا يقترب من النبي، يعتبره مشرك، يعتبره كافر. لا، هو نظر إلى أن هذا الشخص قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه هناك مثلا من أشعة النبي، من بركات النبي تمر من جهته، فأنا أقبل هذا المقدار من بركات النبي المشاع، حتى لو هو ما دخلت داخله، إلا أنه أنا أعرف أن أصل إليها. فإذا يكون بهذه الكيفية، واحد يطردك ويشد وما شنه كذا، ومع ذلك أنت تحبه لأنه من المحبوب، أنه جاي من جهة المحبوب أو قريب من المحبوب، حتى لو مكانا، حتى لو مكانا. فإذا هذه المحبة تكون بعد في أعلى الدرجات، خلاص لما يوصل الإنسان إلى أنه يرى الله سبحانه وتعالى هو المحبوب الأعظم الأكبر، ويرى أن كل ما صدر منه فله نسبة من الحب، مو لأجله بل لأجل الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة للبغض، هو يبغض من جهة يعني بغضه حينما يبغض أيضا هو يبغض لله، يبغض الذين يبغضون الله أو الذين يكرهون الله أو الذين يخالفون الله سبحانه وتعالى. نفس القضية، يعني مثل ما إذا أحببت شخصا أحببت كل من يحبه وكل من يرتبط به وكل من ينتسب إليه، كذلك إذا أبغضت شخصا بغض شديد جدا فإنك تبغض كل ما يتعلق به، وإذا أحببت شخص تبغض من يكون مواجه لهذا الشخص ومخالف لهذا الشخص. فلذلك يكون هناك نوع من البغض للآخرين لأنهم يخالفون الله، وممكن أن يكون هناك جهة حب لأنهم من الله ولأنهم خلق الله سبحانه وتعالى، فيكون عندك جهتين. هنا ذكر في المصنف في آخر كلامه نقرأه نصا، يقول: وينبغي أن لا يترك أولا، صفحة 491، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغليظ القول في الوعظ والإرشاد، لا سيما إذا كان العاصي ممن بينه وبينه صحبة متأكدة، يعني بمعنى أنه واحد يخالف الله أو حتى يكره الله مثلا، وأنت طبعا مفروض ما تحبه ما دام هو يبغض المحبوب، فالأصل أنه ما تحب هذا، ولكن هل لأنك ما تحبه معناه أنك ما تنصحه، ما تأمره بالمعروف، ما تنهى عن المنكر، ما تحاول ترشده، ما تحاول توجهه؟ هل هذا ممكن أن يتعامل بهذه الطريقة معه أو لا؟ يقول لا، حتى لو كنت ما يعني ما تحبه لأنه مبغض، ولكن بما أنه من خلق الله فالمفروض أن يكون عندك شيء من الرحمة. الله أرحم الراحمين، منزل على هذا الشخص رحمة، ولو رحمة الوجود، رحمة الرزق، رحمة الكون كله قاعد يخدم هذا الشخص. فإذا أنت أيضا حاول أن هذا المخلوق الذي خلقه الله أن لا يذهب إلى نار جهنم، حاول في أن هؤلاء المخلوقات المخلوقين من الله سبحانه وتعالى أن تجرهم إلى الحق، وأن تجرهم إلى الجنة، وأن تبعدهم عن النار بقدر ما يمكن. هذه سيرة نبينا صلى الله عليه وآله، اللي كان أشد الناس عليهم أهل مكة، وكان بإمكانه أن يطبق السماء على الأرض، وهذول معاندين لله ومعاندين للرسول مباشرة يعني، ومع ذلك كان يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وكان يتعب نفسه و يعني بكل الطرق حتى يهتدوا، وإن كان بقي كثير منهم بالاهتداء، لا سيما إذا كان العاصي ممن بينه وبينه صحبة متأكدة، يعني لما يكون بينك وبين شخص صحبة وهذا الشخص مخالف لله، فمو تتركه يعني حتى يروح إلى ما لا نهاية في مخالفته لله، حاول بقدر الإمكان أن تصلح ما يمكن إصلاحه، حتى لو يبقى مثلا ما يزداد انحراف، لأنه كما أن الجنة درجات النار دركات، فإذا كان مثلا في الطبقة الأولى من النار حاول بقدر الإمكان لا تخليه ينزل للطبقة الثاني للدرك الثاني، إذا في الثاني لا تخليه ينزل للثالث، وهكذا يعني ممكن أنه محاولة الإصلاح ولو بقدر الإمكان، ومن باب ما دام عندك بينك وبينه صحبة أو لك بينه وبينك شيء، فعلى الأقل يكون هذا فعلت شيئا يعني يتناسب معك أنت يتناسب معك أن تصدر منك الرحمة له وإن كان مخالفا. ومن جهة أخرى طبعا الجهات السيئة أنت تنكرها وتتبرأ منها، والجهات الحسنة تحاول أن تؤكدها، وإذا يمكن أن تكثرها وتقلل الجهات السيئة أفضل، طبعا هذا بشرط أنه لا يكون يأثر عليك بعد، يكون أنت قادر على التأثير مو هو القادر على التأثير عليك. ثم إن العاصي إن كان ممن له صفات محمودة كالإيمان والعلم والسخاء والعبادة والطاعة أو أمثال ذلك، فهو عنده طاعات وعنده صفات حسنة وعنده صفات سيئة، فمثل هذا ماذا أصنع؟ هل مثلا عنده 99 صفة حسنة وعنده صفة سيئة، فهل ألغي كل الحسن وأقول أن هذا الشخص سيء والدليل هو يفعل كذا خلاص، يعني هذه 99 انساها وأركز على الواحدة فقط، هي الأمور تختلف، ممكن تكون واحدة أشد من 1000 قضية، ولكن نفترض أنها فيها نوع من التساوي أو شيء. ينبغي أن يكون مبغوضا لأجل معصيته. فإذا أنت البغض يعني مو تصب على الشخص كاملا، حتى حسناته تصب عليها البغض أيضا وتعتبر ما أكو شيء، وإنما ركز على الحسنات أحبها لأنها حسنات، والسيئات أبغضها لأنها سيئات. هو يصير عندك بين البغض وبين الحب، حب جهته الحسنة وبغض جهته السيئة. كالإيمان والعلم والسخاء والعبادة والطاعة والمثال، ينبغي أن يكون مبغوضا لأجل معصيته ومحبوبا لأجل صفته المحمودة. وهذا كما أن من وافقك في غرض وخالفك في آخر تكون معه على حالة متوسطة بين التردد إليه والتوحش عنه. اللي يوافق مطلقا فبتكون مستانس استئناس كاملة، اللي خالفك دائما بتكون مستوحش استيحاش كامل له. اللي مرة يوافقك ومرة يخالفك، فهذا يقول كن يعني معه في حافية أمر بين أمرين، يعني لا يكون هالشكل، يعني انت قاعد في مكان مو معتزل، في وسط مكان كله رحمه، بعدين تقول والله قوم خلنا نروح مكان ما ادري من يطلع شوف وين يروح هذا. فعلى شنو انت تامره يروح مكان مو الى فائدته؟ فاذا هنا ما هو الاعتزال افضل؟ نفس القضيه، وجوده في هذا المكان وسط هالحشد افضل. متى يكون الاعتزال افضل؟ ماكو اعتزال؟ لا اكو، كيف ماكو؟ متى يكون أفضل؟ والله ما أكو إلا مجالس فيها مثلا محرمات، مجالس فيها قمار، مجالس فيها أغاني، مجالس فيها غيبة، ماكو مجلس ممكن أن تروح وتستفيد منه في الآخرة، كلها بس تضرك أخرويا، أقعد في بيتكم ولا تطلع. إذا وصلت لهالدرجة، هذا طبعا بشرط أنه لو طلعت إذا تقدر تأثر لا تروح، الخروج أفضل من العزلة. أما إذا شفت روحك لا، إذا رحت أنت تتضرر وهم ما يستفيدوا، في هالحالة عزلة، تقعد معتزل أفضل من أن تطلع وتتضرر وما تفيد بشيء. أما لو تقدر تفيد ولو تدريجيا لا تروح، لأنه هداية واحد منهم أفضل لك مما طلعت عليه الشمس. شنو فائدة العزلة إليك إذا تقدر تهدي واحد من هالخلق هذولا كلهم؟ واحد بس تقدر تأثر عليه وتشيله من هالمكان إلى مكان أفضل، تروح أفضل إلك من العزلة. فإذا ما عندنا احنا فقهيا ولا أخلاقيا ولا بحسب روايات أهل البيت أن يكون عندنا عزلة مطلقة، وإنما العزلة أحكام وتختلف من موقف إلى موقف، كل موقف تقدر هالموقف المفروض تكون متواجد، هالموقف المفروض تكون نص متواجد، في هالموقف المفروض تكون معتزل، وهكذا كل موقف له حكمه. وليس هناك يعني قضية مطلقة، إما أعتزل مطلقا وإما أتواجد مطلقا، لا كل واحد بحسبه. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف المرضى. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.